وتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في لقاء جديد من برنامجكم المفيد الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك عبد الوهاب.
الله يعافيك. تظهر لكم أعزائنا المشاهدين أرقام الواتس على الشاشة، نستقبل فيها أسئلتكم واستفساراتكم. نأخذ الآن أولى أسئلة المشاهدين. هذا عماد من السعودية يقول: أسأل الشيخ ما رأيه في كتاب التسهيل لعلوم التنزيل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا ما بعد. طبعا كتاب التسهيل لابن جزي مشهور، ابن جزي الغرناطي، كتاب عظيم جليل اعتنى به العلماء كثيرا، وهذا الكتاب يعني من الكتب التي يتميز فيه صاحبه بذكر القواعد في الأبواب والمسائل أو في مجموع الآيات أو شيء من ذلك، وهو الحقيقة كتاب يرجع إليه كثيرا ويحتاج إليه. وأفضل طبعاته الطبعة التي خرجت في دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة في 4 مجلدات ضخمة جدا، ولعل إن شاء الله سيأتي ما يعني سنعرضه إن شاء الله في أحد الحلقات بإذن الله، لكن هذا أفضل طبعاته. نعم.
وهذا عبد الله المساعد من السعودية يسأل عن كتاب فتح الباري وكتاب التمهيد لابن عبد البر، أي التحقيقات تكتفي بها طالب علم لهذه الكتب؟
طبعا هذه من الكتب المطولة، نحن مرارا نصحنا الإخوة طلبة العلم والمقتنين لمثل المطولات هذه أنهم إذا كانت أصلا عندهم طبعة للكتاب فليبقون على ما هم عليه حتى يخرج تخرج طبعة يوصى بها أصلا، وإلا ترى الطبعات متقاربة في الغالب وتكون بعضها مأخوذ من بعض، إلا إذا خرجت طبعة علمية تكون ناسخة لما قبلها حينئذ يوصى طالب العلم بأخذ هذه النسخة لأجل تلافي كثير من السقط والتحريف والتطبيعات الموجودة في كثير من النسخة التجارية. إذا كان عنده هذا الكتاب هذا أو هذا المطولات فليبقى على ما عنده من نسخة، إن لم يكن فنقول له اصبر. فتح الباري مثلا إن شاء الله سوف تخرج له طبعة بإذن الله يرجى أنها تغطي على ما سبق بحسب ما علمته من الوقوف على العمل العلمي المبذول فيها، إن شاء الله أن يكون ناسخ لما قبله. كذلك التمهيد، مع أنه خرجت طبعة الشيخ بشار عواد معروف، طبعة مسة الفرقان مشهورة معروفة، إلا أنه هذه لو أخذها فليأخذ الطبعة الثانية وليست الأولى، لأنه استدرك على نفسه أشياء في الطبعة الثانية، فطيب لو أخذ الطبعة الثانية طيبة لا بأس بها، مع العلم أنه لو انتظر قليلا هناك كذا أكثر من عمل لهذا الكتاب، لعلنا نقارب نشوف، لأنه في أكثر من جهة الآن تعمل على كتاب التمهيد لابن عبد البر. والحقيقة هذان الكتابان كتابان عظيمان، موسوعتان كبيرتان تحتاجان إلى عمل علمي حقيقي، يعني عمل يليق بمقام الكتابين في الفنيهما وبجلالة المصنفين أصلا وبالعلوم التي خدمها في هذا الكتاب، يعني أي شيء يحتاج إلى شيء من الصبر والبحث والإشادة والإفادة والتعليقات، لعل الله تعالى يسر هذا بإذن الله. نبدأ بسم الله. هذا سلمك الله أحد المشاريع الرائدة وهو ذيل لما بدأ به من قبل، مشروع مجموع آثار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الذي أسس قواعده ومنهجه العلامة الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، ومضى خرجت مجموعة كبيرة من هذه الأجزاء في عهده. ثم هذا 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 من ضمن الآثار اللواحق التي جاءت بعد المؤلفات، وهي عبارة عن جمع الرسائل والمسائل والقواعد والفوائد التي كان شيخ الإسلام رحمه الله يكتبها هنا وهناك، وهي كثيرة جدا، حتى قالوا أن فتاواه لا تدخل تحت الحصر من كثرة ما كان يكتب ويرسل ويرسل أهل الأطراف والبلدان والأقاصي ويمدهم بالفتاوى ويرسل لهم، يعني لا يدخل تحت الحصر. طبعا اخواننا في القائمين على اثار شيخ الاسلام ابن تيميه وما لحق من اعمال، وهو من ضمن اصدارات عطاءات للعلم وبالاشتراك مع مطبوعات المجمع العلمي او المجمع الفقه الاسلامي، قام طبعا مدير المشروع اخونا الحبيب فضيله الشيخ الدكتور علي محمد العمران، هو مدير المشروع وهو الذي يتابع الباحثين وينظر ويقدمون الجداول للاخراجات العلميه وشيء من ذلك ومراجعه التدقيق، وطريقتهم واحده انه تحقق الكتب والرسائل على اصح النسخ الخطيه، ثم بعد ذلك بعد العمل العلمي عليها تعرض على لجنه التحكيم، ثم تعود هذه الاغراض، ثم يراجع كتاب مره اخرى، ثم يذهب. كان الشيخ بكر الله يرحمه كان هو اللي يكتب التقرير، يعني ينظر لها النظره الاخيره يعني ويجيلها جيل طباعتها. الشيخ علي عمران هو يقوم الان بهذه الخطوه. هذا كتاب عباره سسموه جامع المسائل للشيخ حسام تيمي، أرادوا بهذا الجامع أن يجمعوا فيه ما لم يطبع من قبل من فتاوى ورسائل وفوائد وقواعد شيخ حسام تيمي رحمه الله، أو ما طبع ناقصا في الكتب، أو ما طبع طبعة سقيمة جدا جدا لا يعول عليها إطلاقا، فجمعوا فكانوا ينبشون في المجاميع. المجاميع يا ولدي الغالب إنها يوضع داخلها شيء من الأوراق المتناثرة أو الرسائل الصغيرة، فربما لا يهتدى للكاتب ومن هو المجيب ومن هو صاحب الرسالة إلا لرجل يعني المعي يعرف أسلوب طريقة شيخ الإسلام خطه. بعض ما وجدوه في المجاميع مما طبع في هذا الجامع هو بخط شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا من النوادر، وبعضها بخط ابن المحب وبعضه بخط تلاميذه وشيء من ذلك. يعني هذه من النفائس الموجودة في المجاميع، بعضها مثلا أخذوه من الكواكب الدرالي بن عروة الحنبلي مشهور، وهذا كانت طريقته إذا جاء مناسبة في يشرح مثلا الإمام أحمد أدنى مناسبة يضع كتب كاملة شيخ الإسلام ضمن الكواكب الدراري. المقصود من هذه المجاميع استخرجوا بعضها من مكتبات مش معروفة وبعضها من مكتبات خاصة غير معروفة أصلا، وقاموا وخاصة قام على العمل والتنبيش والتفتيش عليه أخونا الحبيب البحاث المحقق فضيلة الشيخ محمد عزير شمس، وهو الحقيقة يعني عالم هندي معروف، يعني عالم في اللغة عالم في التحقيق، له معرفة بكلام شيخ الإسلام وابن القيم، له يعرف نفسهم يعني، فهو مثل الذي فرغ لهذا العمل فظل يبحث في المجاميع ويخرج أشياء عجائب ونوادر، وكان أحيانا يستخرج بعض الرسائل والمسائل والفتاوى بعضها ليس عليها مقدمة ولا شيء، لكن يعرفها بالمقارنة بالتنظير بمن أشار إليها وهي فتوى تتعلق بكذا فينظر وشيء من ذلك. سموا المجموع سموا جامع المسائل، فخرج المجموعة الأولى طبعا خرج اتباعا، ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة، كلها قام عليها فضيلة الشيخ محمد عزير شمس، ثم السابعة قام عليها الشيخ الدكتور علي العمران علي محمد العمران، ثم الثامنة قام عليها الشيخ محمد عزير شمس، ثم التاسعة قام عليها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن حسن قائد. طبعا كانت تخرج تباعا هذه المجموعات، ثم بعد ذلك في عطاءات العلم جمعوها كاملة 9 مجلدات وخرجت مع تنقيحات وزيادات، ووجدوا لبعض الرسائل بعض النسخ الأخرى التي قوبلت عليها مرة أخرى مع زيادة بعض الأشياء والتصويبات التي تحتاج إليها مثل المقابلة على النسخ الأخرى وبعض التعليقات وما يحتاج إلى تدريك استدراك وتطبيعات يعني وتصحيفات وشيء من ذلك، وطبع الجميع في 9 مجلدات كما ترى يا ولدي. هذه هي المجموعة التاسعة، هذه المجموعة التاسعة جامع المسائل. طبعا في كل مجموعة يكتب في المقدمة صاحبها في الداخل هنا يكتب مقدمة التحقيق، يكتب فيه الرسائل التي عثر عليها أو التي ستطبع في هذا المجلد في هذه المجموعة، ثم النسخ الخطية لكل رسالة، ثم ما يدل على إثباتها ونسبتها لشيخ الإسلام، هذه كلها في قسم الدراسة الأول كامل. هذا هو، ثم هذه مثلا هذه صور المخطوطات التي قبلت أو أخرجت عليها هذه الرسائل العلمية، يأتون لها لأكثر، هذه أكثر من صورة إذا كانت متنوعة طبعا، ثم يبدأ في الداخل كل رسالة أو فتوى أو قاعدة أو فائدة توضع في عنوان، ثم بعد ذلك يبدأ يتكلم شيخ الإسلام ويعلق عليه التعليق، عدد تعليقات أخونا شيخ عبد الرحمن قايد ما شاء الله عليه هو معروف تعليقاته يعني يتشوف لها لما فيها من الإفادة الزائدة، وثم في الأخير يعني تقريبا فيه فهرس جملي لموضوعات الرسائل عموما، يعني ليست على المعهود منهم من الفهارس التفصيلية، أظنهم والله أعلم أنهم سينتظرون حتى ينتهي كامل المشروع مثلا جامع المسائل ثم يجعلون له فهرس موحد بالكامل، كل مجلد في أوله كذا كذا، يعني المجلد الأول شيخ عزير كان فيه حوالي 24 رسالة، المجلد هاي كان فيه 3 رسائل منها قاعدة في الاستحسان هو أخرجها قبل مفردا ثم ضمها وراجعها وصوب فيها أشياء وكذا، وقاعدة في الأبدال والأقطاب والغوث وشيء من ذلك، بعض بخط شيخ الإسلام هذه المزايا اللي فيها. المهم كل مجلد يذكرون فيه كل هذه المقتضيات في أول التحقيق، الكتاب 9 مجلدات من إصدارات دار عالم الفوائد لنشر والتوزيع بمكة وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث ثاني وهو رسالة علمية أيضا متميزة سماها صاحبها الوعد وتطبيقاته في المعاملات المصرفية الإسلامية المعاصرة. طبعا هذا الكتاب مطبوع في مجلدين من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن علي بن أحمد القروطي وفقه الله. هو قال أنه مسألة الوعد وأنواعه وما نعيد إليه، قال هذه مسائل خطيرة خاصة دخلت في كثير من القضايا أو من المعاملات المصرفية المعاصرة، وللأسف الشديد يقول وجدنا بعض الفقهاء والقانونيين المعاصرين يتحايلون بالوعد الملزم على تحليل بعض العقود المحرمة. قال وانتشار هذا المثال هذا الوعد في كثير من الصيغ المعاملات الموجودة يجعلنا في تريب منها نتريب منها ونتوقف حتى نستكشف المراد بها. والوعد ليس واحدا وأنواع وشيء من ذلك. وبدأ يبحث المسائل. طبعا هو في ذكر أولا الوعد ومعناه والألفاظ المرادفة له وذات الصلة به مشروعيته ما يتعلق به من أعمال وشيء من ذلك. ثم ذكر بعد ذلك في هذا عقد بابا في أنواع الوعد. الوعد عندنا جعل باب في حكم الوعد. عند الحكم الوعد جاب كل قول في مبحث أو في فصل وتكلم عن واحد مثلا استحباب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء ويفصل فيه وما المراد به والقائلين وأدلتهم وشيء من ذلك. ثم استحباب القول الوفاء بالوعد ديانة لا قضاء. ثم وجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء. ثم وجوب الوفاء بعد إذا كان معلقا بسبب. ثم الباب كله في استعراض الأقوال وبيان تفصيليا الأقوال المنسوبة لمن والمراد بها وأدلتهم بالتفصيل. هذا كله عقده فقط بحكم الوعد. ثم ذكر مجالات الوعد في وتطبيقاته مجالاته. ذكر عدد من المجالات ما يتعلق بمجالات الوعد وما يترتب عليه في المعاملات المعاصرة الوعد بالعقود وشيء من ذلك والتعليق وشيء من ذلك. ثم عقد فصلا في وهو الباب الثالث تقريبا هو يعتبر أوسع فصول الكتاب ثلثي البحث فيه وهو تطبيقات شوفها في المعاملات المصرفية للسنة المعاصرة وهي تطبيقات معاصرة أخذها من عقود موجودة اليوم في المصارف الإسلامية وهي ثمانية مباحث ثمانية أنواع من التطبيقات وفصلها تفصيل. طبعا عانى معاناة شديدة من التواصل مع البنوك خاصة الجهات الشرعية منها أو غيرها أو الإدارات. يقول هو ذكر المعاناة بالتفصيل وهذا مما يحتاج إليه معرفته وهو مسألة أن بعض الأصول العقود هذه التي يقال أنها مبنية على الشريعة الإسلامية أو شيء من ذلك لماذا هي في بعض أخبروا أنها في حيز السرية ولا يطلع عليها أحد. لماذا مؤاسب معنى الكلمة يقول ما حد تعاون معي إلا القليل والذي تعاون معي غالبا يقول روح خذ من النت أو شيء من ذلك. مأساة ذكرها بالطول عنده هنا في المقدمة. طبعا أتى في كل هي ثمانية أنواع من العقود كل واحد مبحث. مثلا الوعد في المرابحة في بيع المرابحة، الوعد في عقد الاستصناع، الوعد في الصرف، الوعد في الإيجار المنتهي بالتك، وهكذا ثمانية مبحث. ثلثي الكتاب فيها. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار كنوز إشبيلية تحت رعاية عطاءات العلم تابع المؤسسة المسلمين الراجحي. طبعا هذا الثاني أجيب معي الثاني بالعاني. هذه نماذج، شوف هذه نماذج عندنا من العقود التي تتداول وتعطى للعملاء. شوف هذه مثالها طبعا متنوعة ما بين بنوك ومصارف وشركات كلها تمارس بعضها. شوف هذه أمثلة هو ضع مجموعة منها مما وقع تحت يدي يعني تحتاج إلى مراجعة وتدقيق. شركات سيارات، شركات كذا، شركات تقسيط وغير ذلك. وفقه الله. هذا سلمك الله يا ولدي كتاب يجمع بين الفقه والأصول وأراد به صاحبه أن يؤصل ويقعد لقضية الحقوق. نظرية الحقوق عامة تحتاج إلى تأصيل ثم بيان حق الله ثم بيان حقوق العباد، حقوق الله وحقوق العباد. وهو يقول إن غالب ما وقفت عليه من الكتب إنما هي في تفصيل الحقوق. قال لنا نتعرض للقضايا التفصيلية. أنا سأريد أن سأخلص إلى قواعد وضوابط. الكتاب مليء بهذا الباب وهو ولهذا هو احتاج لأجل أن يخلص إلى مثل هذه النتائج والقواعد والضوابط إلى نوع من السبر والاستقراء. فقرأ من كتب الفقه والأصول وشروح الحديث والتفسير وحتى العقائد شيء كثير جدا يطول مما تكون عنده فكرة تامة عن الموضوع. فجعله في هذا المجلد وهذه الرسالة العلمية الدكتوراه في جامعة الزيتونة من تونس وأثني عليها كثيرا وقدم لها بعض أهل العلم الفضلاء وسماها حقوق الله وحقوق العباد في الفقه الإسلامي تأصيلا وتفريعا. تأصيلا يعتني بالجانب الأصولي ويذكر فيه من الضوابط والقواعد شيء كثير وتفريعا كنماذج لمثل هذه الحقوق المبنية على مثل هذه القواعد. الكتاب أو البحث من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور معز المجولي وفقه الله ومن إصدارات دار كنوز إشبيلية تحت عطاءات العلم أو تحت نفقة عطاءات العلم. لاحظ ولدي قسم الكتاب لثلاث أبواب. ثلاث أبواب. الباب الأول جعله في نظرية الحق وما هي وتعريفها. فعرف الحق لغة واصطلاحا ثم عرف الحق عند غير علماء الأصول والفقهاء. عند الفقهاء عند غير علماء الفقه والأصول غير عندهم يعني عند علماء البلاغة عند علماء اللغة عند علماء العقيدة. هو يرى أن هناك تناظر حتى يخرج بنظرة شاملة لمسألة الحق عند كافة أهل العلوم. ثم تعريفه عند الأصوليين، ثم تعريفه عند الفقهاء، ثم خلص إلى نتيجة معينة أسس بها نظرية الحق وما المراد بها. الباب الثاني جعله في حقوق الله، والباب الثالث في حقوق العباد. حقوق الله عز وجل جاء المراد بها ما هي، خرج بها إلى ضوابط في هذا الباب، ثم ذكر حقوق الله عز وجل في العبادات، حقوقه في العقوبات، حقوقه سبحانه وتعالى في كذا، يعني ذلك يقسمها. طبعا ليس المراد تتبع الجزئيات، الشريعة كلها حق الله عز وجل، المراد لا إبراز الحق. لأنه مثلا في هذا الباب من نفائس الكتاب الذي فيه رفع طرق الترجيح فيما لو تعارض الحقان، يعني حق الله وحق العباد، وهذا من مهمات الكتاب، من مهمات الكتاب الفصل الذي عقده فيه الفرق بين حق الله والحق العام في القانون الوضعي. لأن بعض الذين درسوا النظريات الغربية وغيرها يجعلون الحق العام هو حق الله عز وجل، مع أن هناك بون شاسع يقول بينهما، وذكر الفروق بينها مع نوع من تجلي القوانين ومعرفة تاريخية بالقوانين الغربية وغيرها. والثالث الباب الثالث هو حقوق الله، حقوق العباد، ما المراد بحقوق العباد وشيء من ذلك. ثم بدأ يذكر الحقوق المالية، الحقوق غير المالية، استيفاء الحقوق كيف يكون وشيء من ذلك. طبعا التفريع ما هو إلا بيان للقواعد والضوابط التي خلص إليها في الباب. الكتاب دراسة نفيسة يحرص عليها وتقتنى، من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالتعاون مع عطاءة العلم وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا بحث آخر، رسالة علمية بعنوان تتعلق بنوع من أنواع سندات الاستثمار أو طرق التمويل، وطرق التمويل في للمعاملات المعاصرة عند البنوك وغيرها. وهو طبعا عندنا ما يعرف بالسندات، وهذا غالبا تكون ربوية البنوك تتعامل بها، وفي شيء يعمل يسمى الصكوك. الصكوك هي أنواع، منها صكوك الوكالة بالاستثمار، هذا أحد أنواعها، وهو الأكثر شيوعا واستعمالا عموما في البنوك. سمى بحثه صكوك الوكالة بالاستثمار دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد القادر ابن محمد حقوص عبد القادر الجبرتي وفقه الله. الكتاب عبارة، يقول هل تحتاج إلى دراسة لأنها شائعة وكثيرة وتحتاج إلى ضبط، فتكلم عن مسألة الصكوك والمراد بها ومعناها ونشأة التاريخية لها، ثم عقد فصلا في حكم الوكالة وعقد الوكالة وحكمه وشروطه ومشروعيته وشيء من ذلك المشهور عند الفقهاء، يعني لأنها مبنية عليها. ثم صكوك الاستثمار، ما المراد بها عموما صكوك الاستثمار، الفرق بينه وبين العقود المرادفة لها، الفرق بينه وبين كذا وبين كذا وبين كذا، بين السندات وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك شوف تأصيل تطبيقية، جعل تطبيق نماذج من العقود التي هي تمول من طريق هذه، عن طريق صكوك الوكالة هذه، ودرها دراسة تفصيلية بحسب الواقع الموجود اليوم ليبين فيها الأحكام الشرعية وهل تنطبق عليها أو لا. الكتاب من إصدارات دار كنوز إشبيلية بالتعاون مع عطاءات العلم وفقه الله.
أستاذنا في أخي فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمار.
ابن أبي الدنيا هو عبد الله بن محمد بن عبيد المشهور بابن أبي الدنيا، الإمام الحافظ المحدث صاحب التصانيف المشهورة، منها أهوال القيامة والصمت والفرج بعد الشدة والمرض والكفارات وذم الدنيا ومكارم الأخلاق وغيرها. كان يؤدب غير واحد من أولاد الخلفاء، وكان إذا جالس أحدا إن شاء أضحكه وإن شاء أبكاه في آن واحد لتوسعه في العلم والأخبار. توفي رحمه الله سنة 81 و200 من الهجرة.
مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى، جيد الترحيب بكم شيخنا.
حياك الله ولدي.
الله يحفظكم. هذه أم الوليد من الكويت تسأل، تقول جزاكم الله خيرا، رشدوني بأفضل شروحات الكتب التالية. كتاب تدمورية شيخ سلام بن تيمية.
واحد 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 واحد.
طيب.
طبعا كتاب التدمورية لشيخ الإسلام كتاب نفيس جليل وقيمته معروفة أصلا. طبعا أكثر شروح هي معاصرة، يعني ما له شيء بشروح قديمة أصلا حتى يعني يحال إليها، ولا نعلم حي شرحها قديما. من شروح المعاصرة العلامة الشيخ زيد الفياض له شرح جليل نفيس عليها، يعني الحقيقة يعني يحتاج إليه ويرجع إليه، وكان المعول عليه في الدراسات في الكليات وغيرها كشرح للتدمرية، وخرج في مجلد ثم تكرر طباعته. العلامة شيخنا العلامة الكبير شيخ المشايخ في العقيدة الشيخ عبد الرحمن البراك له شرح نفيس غاية، لأنه متقن جدا لهذا الباب وشيخ المشايخ في هذا الباب في العقيدة. كتاب أخونا الحبيب فضيلة الشيخ ماهر أمير اسمه الانتصار للتدمرية، كتاب مات يا ولدي يعني، وهذا سبق أن عرضناه هنا، وهو كتاب ضخم تعب عليه جدا، وفيه من نفائس التدقيقات والتقسيمات والاستدراكات شيء يرجع إليه ويحتاج إليه، مع علم أن مسألة التسلسل قال أفردها تماما، إن شاء الله سيطبعها في مجلد لطولها تبلغ أكثر من 200 صفحة أصلا، ما كان يناسب إدخالها في الأول. والبقية الشروح ترى شروح يعني أقل من ذلك، اختصارات أقل من هذا يعني. وعموما طالب العلم مدام يستشرح متنا يريد ضبطه فليقرأ الشروح الموجودة، خاصة إذا كانت محصورة يعني ما هي كثيرة، جلدها كلها شروح دست أنت المستفيد، لأن سبحان الله يتفاوت الناس في الشروح، هذا يركز على مسألة الاستدلال، هذا مسألة على مسألة التفريع، هذا يركز على التصوير، هذا نفس على الواقع ومخالفته لهذه النصوص مثلا، والآخر على الاعتراض وشيء من ذلك، والمستفيد طالب العلم.
طيب. تسأل أيضا عن كتاب شرح للتوسل الوسيلة لابن تيمية.
والله أنا ما أعرف أنه له شرح، يعني أعرف تعليقات لبعض المشايخ، طبعا غالبها كانت تؤخذ في دورات علمية وهي مرفوعة على النت ممكن الاستفادة منها، أما كطباعة ما أدري، ما وقفت شيء مطبوع يعني.
وتسأل عن شرح لهداية الحيارة لابن القيم.
هذا ما له شرح، كيف يشرح؟ ما له شرح. هداية الحيارة كتاب ضخم طبع، طبعا أحسن طبع له ما طبع في دار عالم الفوائد من ضمن مجموع آثار العلامة ابن القيم رحمه الله، اللي كان يشرح عليه الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه، وهو كتاب في الرد على اليهود والنصارى، كتاب نفيس، لكن ما أعرف له شرح أيضا، ويمكن حتى التعليقات أو أنه يستشرح على مشايخ ودروس في النت أيضا أنا ما سمعت بها، سمعت شيء بولدي تبقى أفدنا والله ما سمعت. وأنا أقول للإخوة إذا أحد وقف على شيء من هذه فليفد، يكتب في التعليقات إذا في إفادات مثل هذه، حتى الإخوة يستفيدوا إذا رجعوا إلى هذا النص مثلا، أو إذا حال هذه الحلقة يجدون تحت اليوتيوب المقطع شيء معلق فيه إفادة، يعني فيه إثراء للمادة العلمية، والمجال مفتوح لهم إن شاء الله. نبدأ أو نواصل؟ هذا سلمك الله أيضا رسالة علمية من تأليف أختنا الفاضلة الباحثة مها بنت عبد الله ابن محمد السياري وفقها الله، هي أرادت بهذا البحث أن تجمع اختيارات العلامة الفقيه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في النوازل المعاصرة في القضايا الفقهية المعاصرة فقط، يعني ما تريد اختياراته في كل أبواب المسائل الفقهية، لا فقط اختيارات المعاصرة الوقائع المعاصرة، وسمت البحث اختيارات الشيخ عبد الرحمن السعدي في قضايا فقهية معاصرة، هذا القصد منها. طبعا هي في ذكرت العلامة السعدي رحمه الله وما كان يتميز به من حسن الاستنباط ومعرفته بالأدلة الشرعية، وكان يرجع إليه في فقهه، ومن أئمة الفتوى في الزمان يعني، وكان مدرسة مستقلة تتلمذ عليه كبار العلماء من بعده، وهذا شيء معروف من أميزهم العلامة الشيخ عبد محمد صالح بن عثيمين، وهذا مشهور معروف الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وشيخنا العلامة الشيخ عبد الله بن عقيل وغيرهم. المقصود أرادت أن تجمع ما تكلم فيه الشيخ عبد الرحمن السعدي في القضايا النوازل المعاصرة، فاستخرجتها من الفتاوى التي كان يفتي بها أو من المؤلفات لما كان يذكرها عرضا ضمن شروحه أو كتاباته أو شيء من ذلك، فجمعتها وقسمتها إلى قسمين، القسم الأول أو الفصل الأول أو الباب الأول ما يتعلق بالعبادات نوازل العبادات، والثاني ما يتعلق بغير العبادات، فجمعت المعاملات وكل القضايا البقية، حتى الفصل الأخير كان منها مسائل متفرقة، يعني النوازل مثلا الإبر المغذية وشاهد من النوازل مثلا المذياع، حكم الاعتماد على المذياع في سماع الأذان ولا في إبلاغ الهلال، مثلا اعتماد الميكروسكوب هذا في رؤية الهلال، هذه كلها نوازل قضايا معاصرة، حوادث السيارات وما يترتب عليها من أحكام، هذه نوازل. وبهذه الطريقة جمعت كامل المسائل، وهي طريقتها كالتالي عشان سيعرف الأخوة، أنها تأتي بالمسألة، شوف هذا مثال، مثلا قضاء في الزكاة، دفع الزكاة لمن قام بوظيفة دينية، تصور المسألة، شوف تصور المسألة كيف الصورة، ثم تبين اختيار الشيخ وتوثقه من كتب الشيخ، أين هي من أين أخذ رأي الشيخ، ثم تبدأ بعد ذلك تذكر حكم المسألة، فتحرر محل النزاع وتذكر أقوال الفقهاء ونحو ذلك، وتأتي تناقش المسائل، وأحيانا المسألة تنبني على أكثر من أصل، يعني أكثر من مسألة تنبني عليها اختياره، فتناقش هذه المسائل، وهذه المناقشات الثانية هي التي فيها يعني فيها بحث فقهي معروف مألوف يعني من كتب الفقهاء، لكن هي كلام على أي أصل استند عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي، مع أن المفروض الأولى أن تناقش أدلة الشيخ نفسها وطريقة استنباطه من هذه الأدلة وبيان منزلة فتواه من منازل من الفقهاء أو المعاصرين له أو شيء من ذلك. يعني هذا كان أثرى للبحث من مسألة أنه نبحث المسألة كأصولها الفقهية القديمة المعروفة في كتب الفقه وتطيل في هذا الباب فقط مجرد سار كأنما يعني يمكن يلخصه في جمع اختياراتي اختياراتي وكذا ونحو ذلك. وفق الله، كتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار كنوز إشبيلية ومن عطاءات أو بتمويل من عطاءات العلم، وفقهم الله. هذا سلمك الله أحد أيضا مؤلفات العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي، أصله تعليقات وجيزة على كتاب التوحيد وطبعها في مصر في مطبعة الإمام عام 1359 وانتشر كتاب سل قبول، ثم بعد فترة طولبة بمرارا يعيد طباعته بعد 9 سنين أعاد النظر وأضاف إضافات متميزة وزيادات على أصل الكتاب وقدم بمقدمة فيها مجمل اعتقاد أهل السنة، وطبع الكتاب وسماه هو القول السديد في مقاصد التوحيد، يقصد مقاصد التوحيد كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله من تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله المتوفى عام 376 للهجرة رحمة الله عليه. هذا الكتاب أو هذا المطبوع طبعا طبع مرارا الكتاب القول السديد، هذا الكتاب باعتناء أخينا الحبيب فضيلة الشيخ ياسر بن حامد المطيري وفقه والله من إصدارات دار المنهاج بالرياض. طبعا هذا الكتاب ميزته أنه رجع إلى الأصل الخطي وهو النسخة الأولى الطبعة الأولى التي أخرج عليها الشيخ الكتاب، أما رجع إلى الطبعة التي طبعت في عهد الشيخ الطبعة الثانية طبعا هي اللي فيها الزيادات. هذا شوف نماذج من خط الشيخ، هذا نماذج من خطي، هذه طبعا اللي هي صدر عليها الطبعة الأولى لكن هذه الطبعة الثانية التي صدر فيها الزيادات. وطريقته شو هذا مجمل اعتقاد أهل السنة في المقدمة، ثم بعد ذلك دخل في كتاب التوحيد. طريقته أنه يسوق الآيات والآثار الموجودة في الكتاب ثم فيه مسائل ثم هذا شرح قال مصنف له الشيخ السعدي، وكل الكتاب بهذه الطريقة يأتي للباب وكلام محمد عبد الوهاب ثم يبدأ بعد ذلك هو بالشرح، شرح جملي المقصود به بيان مقاصد الباب، هو يعتني جدا ببيان مقاصد الباب ثم مقاصد مسائل التوحيد، ثم يبين مناسبة الآيات والأحاديث والآثار للباب ويبين مناسبتها لمسائل التوحيد عموما، وهذه قضيتين جدا مهمة الشيخ اعتنى بهذا. يعني هذا يعطي تصور جملي لهذه الأبواب عموما. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض، هذا سلمك الله عبارة عن شرح جديد مفيد سهل ومرتب على الطريقة المعاصرة جدا، سماه صاحبه الجديد في شرح كتاب التوحيد من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد العزيز السليمان القرعاوي رحمه الله، توفي عام 1420 وهم تلمذ العلامة الشيخ السعدي وتتلمذ على تلاميذه من بعده منهم الشيخ بن عثيمين وغيرهم، مع أن الشيخ بن عثيمين قدم كتابه هذا وأثنى عليه في مقدمة في طبعة القديمة. طبعا الكتاب عبارة عن قال إني وجدت أن كتاب التوحيد يحتاج إلى شرح مبسط للمبتدئين والمتوسطين بطريقة معاصرة، فجاء إلى 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 الشرح لهذا الشرح. شفت طريقته كيف يأتي بكتاب التوحيد، عطنا الباب بسلم هذا قول الله عز وجل، هذا كتاب كتاب التوحيد يذكر الآية ثم يبدأ طريقته يشرح الكلمات، ثم بعد شرح الكلمات لاحظ معي إن شاء الله يبال الأخوة يبدأ الشرح الإجمالي للآيات الموجودة، ثم يبدأ بعد ذلك يذكر المناسبة للباب أو المناسبة لكتاب التوحيد لقضايا التوحيد، ثم يذكر ملاحظة، الملاحظة المراد بها الفوائد والعبر من ذلك اللي يحتاج إليها في الباب، ثم أو بعض ما يحتاج إلى تفصيل مما لا يتحتمله ما سبق. بعد ذلك يحط كلمة مناقشة، طبعا المناقشة هنا عبارة عن أسئلة للتدريب الطلبة، هذه اشرح كذا أسئلة كلها أسئلة. بهذه الطريقة الكتاب كامل يمر وفيه فوائد واستنباطات جميلة يحرص عليها، والإخراج جدا رائع من إخراج مكتبة دار المنهاج بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، أصلا حضر قال ندوة كان حضرها اثنان من علماء الدعوة متخصصين في علم الدعوة، فلم وحصل يقول حصل مناقشات ولاط واعتراضات، طبعا ما ذكر ما نوع الاعتراضات والمناقشة اللي حصلت. قال هذا استدعاه هو أن يكتب في نفس العنوان، أصلا عنوان الندوة والمحاضرة كانت أو الملتقى كان علم الدعوة إلى الله أظن حقيقته وأهميته دراسة أصلية كذا، ثم بعد ذلك هو قال مدام حصل لغط إذن يحتاج المسألة تحتاج إلى تقعيد وتأصيل وشيء من ذلك، فألف هذا الكتاب واستشار العلماء وجعل بعض الذين كان لكم حاضرهم مشرفين عليه أو مناقشين له، وسماه علم الدعوة إلى الله دراسة تأصيلية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن سعد بقنة الشهراني وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار المنهاج بالرياض. طبعا طبعا قسم الكتاب لثلاث فصول، أوله في مسألة الدعوة وتعريفها، المقدمات العشر المعروفة في التعريف، ثم بيان فضلها في الكتاب والسنة وأقوال السلف شيء من ذلك، ثم بدأ بعد ذلك في أركان الدعوة، أركان علم الدعوة، وبدأ يفصل في الأركان، الأركان المهمة وما يحتاج إليه، والأصول على أصول علمية وأصول عملية وترتب عليها، وهو جدا حريص على القضايا المعاصرة فيربطها بها، وكونه وما الذي يدعى إليه وما الذي يترك، وذكر المسائل الاجتهادية محلها في علم الدعوة أين تكون. ثم عقد الفصل الأخير في مسألة مجالات الدعوة وشيء من ذلك، وتفصيلات في هذا الباب وما يعترض الدعوة وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن بحث، ما هو بحث، هو عبارة عن مثل الدليل إلى للسالكين وطالبي الآخرة. قال صاحبه: إني وجدت أكثر الكتب إما تعتني بالجوانب الفقهية المحضة كتفاصيل أو بالجانب الوعظي المحض. قال: لا، أنا أردت أتوسط، إنه يجمع مادة معينة على للسالك على الآخرة، وفي نفسك تبصره بما يحتاج إليه. يقول: هذه هنا جوابات للأسئلة التي ستأتي في الآخرة، بداية من القبر إلى المستقر، أسأل الله يجعل مستقرنا الجنة، إلى المستقر. هذه المراحل تمر بها، ما سمر من الأسئلة تمر، هناك جوابات نحتاجها وأحوال نحتاج إلى معرفتها. وهو يقول: حصلت مناقشات لبعض الحديث مع بعض العلماء وأشياء من ذلك، يعني هو أراد أن رأى أنه حاجة في الكتابة. طبعا المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بشير الشقفة، هو فقيه معروف له أبحاث في الفقه معروفة، وله بعض المطولات حتى في الباب أيضا. هذا الكتاب سماه فقه علوم الآخرة الطريق إلى الجنة، كذا سماه، شوف فقه علوم الآخرة. ولهذا هو قسم كتابه إلى صحيح الأبواب، لكن المراد بها أن قال كذا يتدرج، مثلا ما يتعلق بالقبر، قال: أسئلة ستوجه لك في القبر وأجوبتها كيف تكون وكيف تجيب إذا سألك الله كذا، وطريقة تجيبها جميلة. يذكر ما في الباب من الآثار، شوف لاحظ، مثلا: من قصر من أمره عن المنكر، كذا روى الإمام أحمد الأول، أثر أول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. بعد أن ينتهي من سياقة الآثار يأتي بعد ذلك باستنباط الأحكام والآداب المترتبة عليها والآداب وما يترتب عليه والفوائد وما ترتب عليه من مساقه من الأحاديث والآثار، وينقل كلام أهل العلم ويوفق وينسق وأشياء من ذلك. عقد بابا، باب سماه باب الأوائل، وهو أول 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 من يبعث يوم القيامة، أول دفعة تجوز الصراط، أول طعام أهل الجنة، أول من وهكذا، أول بهذه الطريقة. قرأ 18 حديث وأثر ويشرحها لك، عرض الأشياء ليوم القيامة كثير عنها، ما هي في الآخرة، سلوك الآخرة وشيء من ذلك. والكتاب جميل لطيف مليء بالآثار، وإن كان مما يتقى بعض تأويله للصفات مثل تأويل حديث الساق وحديث الصورة وشيء من ذلك. هو يقول مع أنه ذكر كلام الإمام الترمذي وأن أئمة السلف يعولون على إمرارها، يقول: هذه القاعدة أمروها كما جاءت وإمرار حديث الصفات كما هي، لكن قال أن هناك من العلماء ذهب إلى التأويل واستندوا على جوانب من اللغة وذكر التأويل وتأول في هذا الباب. المقصود الكتاب من إصدارات دار الإيمان بالإمارات، شوف دار الإيمان هذه بالإمارات عليه بأبوظبي دار الإيمان، وهم لهم عرض من إصدارات، حنا نتمنى إن شاء الله نعرضها مرة واحدة فيما بعد إن شاء الله. هذا منها مطبوع في مجلد. هذا سلمك الله أيضا عبارة لنفس الدار مطبوعة، سماه صاحبه اللمسات الإنسانية في الحضارة الإسلامية، لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سلامة ابن محمد الهرفي البلوي وفقه الله. طبعا هذا الكتاب ينضوي تحت داخل مجلدي خمسة أبحاث، كل بحث منه له مقدماته وله خاتمته وفصوله في الداخل، كل بحث منها مجموعه يكون لك اللمسات الإنسانية، يعني يدل لك النواحي الإنسانية في الحضارة الإسلامية كيف تجلت. يعني الأبحاث طبعا بدأ أول ما يتولى أول ما بدأ بهذا الطفولة في ظل الحضارة الإسلامية، ثم تكلم عنها مقدمتها، البحث الأول مقدمته كاملة والطفولة وكيف رعوا، قسم لثلاث فصول عموما: حقوق الطفل في الحضارة الإسلامية والرفق بالأطفال واحترامهم، ثم الباب الأخير ثمار رعاية الأطفال. طبعا هذا البحث الأول، شوفه كل باب إن شاء الله يبان للإخوة، كل فصل أول ما يبدأ يأتي بمقولة، إما حديث وإما مقولة لأحد الصحابة يذكرها هنا أو لأحد التابعين يذكرها، وأحيانا تكون سندا لما يأتي بعدها ويشرح بعد ذلك. فلما انتهى البحث الأول، يقول عبارة عن خمسة أبحاث: البحث الأول الطفولة في الحضارة الإسلامية، البحث الثاني رعاية الفئات الخاصة اللي العمياء وهكذا يعني، البحث الثالث صور من التكافل الاجتماعي وهذا جميل، والثالث والرابع صور من تسامح الحضارة الإسلامية مع غير المسلمين، والخامس الأخير الرفق بالحيوان. وهو في هذا، شوف الحين كلامنا في كل أبحاثه الخمسة، يريد أن يجلي الفوارق الرئيسية بين ما تميزت به الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية، لأنه بدأ بمقدمة تاريخية ممتازة في كلها، وهذا ذكر الفوارق بينها جدا مهم لأجل وقوف الناس على فرق كبير بين هذا وهذا. من الجميل أحيانا أنه يشير إلى بعض المعاهدات الدولية التي رجعت فيها إلى كثير من قضايا الفقه الإسلامي وجعلوا أصلا عندهم وإشادات بعض الغربيين وشيء من ذلك. الكتاب بعنوان اللمسات الإنسانية في الحضارة الإسلامية من إصدارات أيضا دار الإيمان وفقه الله بالإمارات، هذا سلمك الله عبارة عن كتاب لعالم سمي بخاتمة أهل المحققين من أهل التصوف، وهو كان فقيها وكان يحاكم قضايا التصوف إلى الفقه، وهو يقول الفقيه الصوفي يتبع الفقيه والفقيه لا يتبع الصوفي، هذه مقولات مشهورة. وهو أراد قال لما رأى من البدع التي دخلت على الصوفية أراد إرجاع من الحق وذكر الميزان، قال الميزان هو الأحكام الشرعية، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحكام الشرعية ومحاكمتها إلى كلام الفقهاء، وأما الذهاب بالصوفية إلى حيث يذهبون لا غلط. فألف رسالة مختصرة سماها النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية. هو أصلا جاء إلى حديث الدين النصيحة، شوف هذا النصيحة هي الدين نصيحة، الدين نصيحة، قلنا لمن رسول قال لله ولكتابي ولرسولي ولأمة المسلمين وعامتهم، هذه خمسة أبواب في الكتاب كل باب تحته فصول، النصيحة لله كيف تكون فصل في كذا فصل في كذا، لكتابي كيف تكون فصل فصل، ويتكلم ويذكر المسائل المتعلقة بها بشيء جدا جدا سلس وجميل، وما في تعقيدات، في مسائل في توضيحات وبعض بيان الشغلات، وفيه إنكار لبعض البدع عند الصوفية بالذات، والكتاب موجه لإنكار بدع الصوفية، من تأليف الشيخ العلامة الكبير الإمام أبي العباس أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي، طبعا هو من قبيلة البرانس وقبيلة بربرية معروفة، والفاسي لأنه من أهل فاس أصالة، المعروف بزروق هذا شهرته، هذا زروق هذا لقب لأحد أجداده كان أزرق العين فسمي زروقا، فهو ابن زروق مشهور، هو أحمد بن زروق. الكتاب حققه على أربع نسخ خطية، الرابعة كانت منها مطبوعة من المطبوعات القديمة، حققه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، وهو عضو هيئة كبار العلماء عند المملكة العربية السعودية، من إصدارات دار الإيمان في الإمارات وفقهم الله، عبارة عن مجلد لطيف. هذه طريقته، يسوق لك الآيات والأحاديث، والشيخ يعلق الشيخ قيس بما يحتاج إلى تعليق، يذكر بعض آراء العلماء التابعة له وشيء من ذلك، والكتاب في مجلد لطيف. هذا سلمك الله يا ولدي من الأشياء الجميلة جدا، أحد الأفكار الإبداعية التي نتجت عن ممارسة لقضية الدعوة والتربية للطلبة. فكرته كيف نصنع جدول نجعل هذا الشباب أو الفتيان ثم الشباب يحرصون على ملء يومهم بما يفيدهم وينفعهم. هذا الكتاب أحد هذه الأفكار، طريقته بالتالي، سموه كده فارس، هذا الحين هذا طبعا هذا للإخوة التربويين ينفعهم جدا في هذا الباب، سموه فارس، سباق الفرسان في رمضان. طبعا هذا الكتاب مخصص من السن السادسة إلى السن الحادي عشرة، ثم بعد ذلك تعال هم ذكروا في المقدمة ها هنا، هو ذكروا أن الكتاب طريقته وفكرته، لاحظ بس الإخوة إن شاء الله تبهوا معي، الكتاب كله بهالطريقة، صفحتان، الصفحة الأولى تحتوي على آية يومي، يعني في آية لازم يحفظها ويذكرون معناها له، في بطولة يعني ذكر الأشياء اللي سيفعلها، هنا في كلمات بزعمة، شفت هذا الصفحة الأولى. الصفحة الثانية فيها ناجاك قلبي، وفيها كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث يأتون حتى يحفظه شيء من ذلك، وهنا فيه إنجاز اليوم يكتبه حتى ينجزه في يومه، هنا سؤال عن الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعرفوا من هم، وهنا في تحدي اليوم شيء يعني من باب حثهم على بعض الطاعات.
أبي ناجاك قلبي إيش دعاء؟
إيه ربنا ناسي قلوبنا، حتى يحفظون بعض الأدعية، تحتوي لهم على حفظ بعض الأدعية غالبا من القرآن، يعني كل الكتاب يسير بهذه الطريقة، لاحظ مع طريقة ملونة، أنا إن شاء الله يبان الأخوة طريقة ملونة محبذة للأطفال من سن السادس العشر، كل من تحت عشرة أيام يجي فترة الاستراحة، في عبارة يعني عن أشياء منشطة للعقل يعني مذهبة للسآمة وشيء من ذلك، يعتبر مثل العيدية. هذا طبعا في رمضان كامل الأيام، طبعا الأيام مكتوبة هنا، شوف اليوم 29 هذا اليوم كذا، اليوم كل الأيام موجودة هنا، هذا عبارة عن فرسان، طبعا الكتاب من إصدارات مركز آيات بمصر وفقهم الله، هذا سلمك الله باسم واعد، هذا اسم واعد، يوميات واعد في رمضان، نبني جيلا واعدا، طبعا نفس الفكرة لكنها للسن من 12 إلى 16 سنة، هذه المرحلة، نفس الفكرة، يأتون بآية، شوف آية يومي الصفحة الأولى، آية يومي وسؤال قرآني، بس طبعا لأنه كبر الآن إلى 16، فيها نوع من الارتقاء في المعلومات، شوف هذه الصفحة الأولى فيها آية آية يومية يعني يحفظها ويعرفها ما هي، ثم الذكر اليومي أو شيء من ذلك، ثم بعد ذلك هنا ناجاك قلبي كلام للنبي صلى الله عليه وسلم، وهنا عمل اليوم ماذا يفعل، وهنا سؤال عن صحابي، وهنا تحدي اليوم، وكل كتابها الطريق. طبعا هذا اليوم الأول يقول لك الأيام، يوم الأول الثاني الثالث حتى انتهى العاشر نفس الكلام، هناك استراحة، والكتاب كله بهذه الطريقة. هذا مما يصلح للبيوت والطلبة وغيرها، يعني يصلح حتى في الأماكن اللي هي اللي يسموها المراكز الحضانة أو شيء من ذلك، أو أعلى من الحضانة، الأول كان عندنا من سادس يعني اللي بتوصل الابتدائي وغيرهم. هذا سلمك الله أيضا كتاب لهم ماتع، وهو يتعلق بمسألة حفظ القرآن لكن على مدى السنة كاملة. جالوا لكتاب جعلوه على أشهر السنة كاملة 12 شهرا، ورتبوه على حسب الأسبوع، الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الثالث، سموه كرام لأنه مع الكرام مع سفرة الكرام البررة، قال اقرأ ورتل وارتقي كذا. طبعا من إصدارات مركز آيات بمصر إخواننا، كراسة لمتابعة حفظك ومراجعتك لكتاب الله عز وجل مع رسائل تربوية لمصاحبة القرآن. كل طبعا كل الكتاب أيضا بهذه الطريقة ونفس الأفكار، لكن فيه أشياء جديدة من حيث بيان. لاحظ أحد بشي يشوف الإخوة، لاحظ إن تحط وردك اليومي مثلا وتسجله وتتابع بعد ذلك فكرة واقتراح أجمل ما فعله الطالب وشيء من ذلك. هنا يأتي لك بحديث رسالة الأسبوع، حديث هو بيان لبعض ما يحفظ وشيء من المعاني في ذلك. لاحظ هنا طبعا هذا طبعا هذا خلاصة الأسبوع، طبعا تفعله خلال الأسبوع كامل، الأسبوع الأسبوع الأول الأسبوع الثاني، شوف هذا الأسبوع الثاني، هذا شوف الأسبوع الثاني مكتوب تفعل هذه، عندك رسالة الأسبوع ما هي اللي تفعلها، ما هي بالضبط، تقيد هنا بطاقة الأفكار التربوية، معدل كذا كذا، أشياء كلها معينة. لاحظ معي شوف رسالة الأسبوع كذا، إن شاء الله يكون ظاهر للإخوة. هذا جداول المتابعة، الكتاب عبارة عن جدول لتنظيم أعمال السنة كاملة في مسألة الحفظ وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتاب، هذا أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خضر بن صالح بن سند الغامدي وفقه الله، سافر إلى مصر، وهو سافر كثيرا يعني إلى مصر خاصة لمعرض الكتاب بالذات يعني وغير المعرض، فعجبته القاهرة وما فيها، وحركت عنده شجون التاريخ وحوادث تاريخية قرآنية ونبوية أشياء كثيرة، فقال لعله يكتب بعض الخواطر اللي جالس حول القاهرة وحول مصر عموما أصلا، خاصة أن بعض الخواطر طلب منه يكتب خواطره، وهو ما شاء الله رجل يعني ذو ذهن وقاد يعني لماح يربط عنده حسن الربط وأشياء من ذلك، وعنده تعليقات يعني يشكر عليها، مساك الله بالخير يا شيخ خضر، مسي عليه بالخير وفق الله. ثم كتابه هذا القاهرة المدينة التي رأيت خواطر وسوانح، ترىها استعراض لقضايا تاريخية مثلا القاهرة وفرعون، فرعون موسى نبي يوسف وإخوتي وكذا، يعني قضايا تاريخية لكن يربطها بشيء من الواقع بما رأى شيء من ذلك، جبل المقطم وما فيه، حتى العلماء اليوم وقراء اليوم وشيء من ذلك، يعني لمحات حلوة جميلة ولفتات جدا جميلة. والكتاب من إصدارات مكتبة الأمة وفقهم الله. لاحظ يجعل ما فيها أبواب، ما فيها أبواب وفصول، يجعل عنوان معين لما سيكتب تحته، مثلا هذا مثلا الكتاب معيش للزمان، مثلا يذكر الكتاب المؤلفين والكتب الكبيرة خايف من مصر وشيء من ذلك، كله كذا عبارة عن سرد ذهني يعني. هذا الثاني أعمق منه علما وهو أوسع منه بابا أيضا وكتابة وشأنا، وسماه الخواطر الحجازية عن الحياة العلمية في نجد، نجد مقصود بها الرياض وما لحقها والقصيم وما توابعها. طبعا هو يقول انه الحياه العلميه اللي هناك وما خرج طبعا الدعوه بتاع المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله وغيرها، قال شيء ثاني، قال كثيرا كنا نحن بحكم اننا في جده نسال عن تلك البلاد واهلها وعلمائها وما خرج منها وشيء من ذلك، وتحصل مناقشات بحكم ان احنا في الحجاز، مناقشات من يتم من الخارج يعني، وبعضهم ياخذ شيء من الكتب تتجلى عند الصوره ويرجع وشيء من ذلك، فاراد ان يكتب خواطره فيما وجده في عموما في النجد الرياض ثم في العنيزة وبريدة القصيم عموما وشيء من ذلك، ثم علق الكتاب في آخره ميزات علماء نجد ثم ميزات طلاب العلم في نجد أيضا، النجد يقصد بها كل المنطقة هذه، وكتب خواطر إبداعية فيها الحياة العلمية، شو الحياة العلمية، الحلقات التي تقام، الدروس التي تقام، الأسانيد والإجازات والمجيزون هناك، منهم من قابل من العلماء ولقيهم، يحكي وصف بعض الدروس، درس فلان ودرس فلان وتعليق فلان وفلان، آثار بعض المساجد هناك، المكتبات الموجودة، مخطوطات الموجودة، حياة علمية. الكتاب لطيف جدا خاصة أنه فيه تعليق على بعض قضايا معاصرة، أحيانا الإنسان يريد أن يعرف شيء عنها لأنه معاصر الآن، مثل هذه الكتب تبصرك بعض الواقع المعاصر. الكتاب أيضا هو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور خضر بن صالح بن سند وفقه الله، من إصدارات مكتبة الأمة بارك الله فيهم. هذا سلمك الله عبارة بحث لطيف صاحبه أراد به أن يبين، قال إن في قدم مقدمة طويلة أكثر من 30 صفحة تقريبا، وهو بحث لطيف صغير من مطبوعات مجمع البحوث الإسلامية بالأثر الشريف. الباحث هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سامح بن عبد الله عبد القوي متولي، وهو الدكتور في الحديث متخصص أيضا في ذلك. أراد أن يبين كيف عالت السنة وأصلت لموضوع التفكير النقدي، كيف هو سماه السنة النبوية وتأصيلها للتفكير النقدي. قال إن هناك طعون لأهل الحديث وأنهم أناس يعادون العقل وشيء من ذلك، هناك شبهات للمستشرقين وأذنابهم حول هذا المعنى، فجاء إلى مسألة أو قسم الكتاب إلى فصلين، فصل جعله فيه بيان معنى التفكير النقدي وما هو وأهميته ومشروعيته وأصوله، ثم مناهج التفكير النقدي عند في القرآن، ثم عاد فصلا في السنة النبوية تأسيسها للنقد للناحية العقلية النواحي العقلية، تأصيل السنة النبوية للفكر النقدي، أساليب السنة النبوية في ذلك. والرسول كان يستحيذ أصحابه على ذلك، يأتي بالنصوص الشرعية يعني بالحديث مشكولة، ثم يستخرج منه وجه الدلالة ويذكرها ويذكر الصحابة والقصد التربوي من كل واحد منها. والكتاب جدا لطيف ومطبوع قلنا في مجمع الأزهر، مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وفقهم الله.
جزاك الله خير شيخنا على عظماته، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني